إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسعادتنا أن نستفتح بمسألة أنفرة اليوم المسألة التي نتعرض لها هي مسألة تحية المسجد أولا أن تحية المسجد صلاة ركعتين والإمام يخطب يوم الجمعة. أما المسألة الأولى وهي مقدمة للمسألة الثانية باعتبار النظر إلى حكم الأولى التي يقوم عليها أو تقوم عليها المسألة الثانية حيث حكمها. فتحية المسجد من المسائل التي اختلف فيها العلماء بين قائل للوجوب وبين قائل للسنية والاستحباب وليست على سبيل الوجوب. الذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بسنة من الأحاديث واعترضوا على أحاديث المخالفين، وكذلك بعض الآخرون وظاهر من هذا الكلام أن سبب الخلاف في هذه المسألة هي تعارض الأحاديث أو الآثار في تعارض ظاهري بينها الأمر الذي أدى ببعضهم إلى القول بالاستحباب والآخرون القول بالوجوب النظر إلى وجود قرائن عندهم خارقة من الوجود الاستحباب إن كان مثل الأصول المعروفة في الأمر ظاهر. فالذين ذهبوا إلى قول الوجوب يستدلون بالحديث الذي قتاده من ربعي الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقوله فلا يجلس فيه نهي عن الجلوس قبل أن يركع ركعتين، دل ذلك أن لد النهي الأمر، النهي هو أحد شقين الأمر، لأن الأمر هو طلب الفعل أو الترك، وطلب الترك هو جزء من طلب الفعل وكلاهما يدخلان في الأمر. فدل عند الحديث أن الأمر أمر النهي عن الجلوس قبل أن يركع ركعتين دل ذلك على وجوب تحية المسجد. ولفظ تحية المسجد إطلاق فقهاء له إن كان شرعا النبي لفظ تحية المسجد، إنما ورد أن يرفع ركعتين غير إطلاق تحية المسجد عليها. هذا الدليل الأول على الوجوب. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى جمعاته كان يخطب قائما فدخل إليه الغطفان وجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: أركعت ركعتين؟ صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فارفع ركعتين. ثم التفت بوجهه إلى الناس فقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. هذا لهم أن الحديث هذا دل على الوجود من جهة كون الإنسان يجب مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يركع ركعتين دل ذلك على وجوده إذ أنه لا يستثنى من الوجوب والإنصات إلا إذا كان مثله أو أكثر منه هذا الوجوب في مصلحة مثل مصلحة الإنصات أو أكثر من مصلحة الإنصات وإلا لا يستثنى صحيح المسجد من عموم الإنصات في الحديث الواردة في وجوب الإنصات في الإمام أو استبدال الجماعة. هذه يعني من أكبر أو أعظم حجج عند القائلين بالوجود خلافا للآخرين الذين ينظرون أولا أن ما هو معروف من شرع الأصول هل الأمر يقتضي الوجود ابتداء وهذا النهي يقتضي التحريم ابتداء يختلفون ففي الأمر يختلفون إلى حدود 25 قول بالنسبة للأمر والصحيح في ذلك كما ذكرنا في مناقشة كثيرة أن الأمر لشيء الوجود إلا إذا جاءت قرينة صارفة من الوجود إلى استخدام والنهي فيه سبعة أقوال مثلا والنهي يقتضي التحريم ما لم يأتي بدليل صارف من التحريم إلى الكراهة لا شك أن الذين يذهبون إلى أنه لا يقتضي التحريم ابتداء وإنما يقتضي كراهة أنه لا إشكال في المسألة مباشرة أن هذا النهي في التجليس محمول على الكراهة مباشرة كذلك أوامره محمولة على الاستحباب هذا لا إشكال من الجمهور الذين خالفوا في المسألة كثير من المالكية وبعض المالكية لا يرون الأمر للوجود هذه حالة فقط من باب العلم على الهامش توبة أما المسألة الذين يتوافقون فيها وهي أن الأمر يفيد الوجود لكن هل يوجد صارف في ذلك من هذا الوجود إلى الاستحباب هنا من ذهب إلى أن الحكم ليست بواجبة نظر إلى حديثين الحديث الأول حديث زمان مثعلبة الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة قال خمس صلوات كتب لهم الله على العباد فسأل عنهن قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال لا إلا أن تطوع ففهم من هذا أن خمس صلوات مفروضات هي خمس و تجي خمس صلوات ما زاد على ذلك فهي على وجه الاستحباب قالوا لا يشكل علينا بالنسبة للوتر الوتر ما حملناه على جهة الاستحباب إلا بهذا الحديث أي طرحنا الأمر بالوجود في أحاديث قال أوتروا إن الله وتر يحب الوتر في أحاديث أمرهم بالوتر فقالوا ما طرقنا الوتر من الوجوء إلى الاستحداث خلافا للأحناف إلا من أجل حديث ثالث حديث الإمام ثالث حيث أنه قال ليس العلي غيرها قال لا إلا أن تطوع. وفيه ما نعد صلوات الخمس يعد على وجه الاستحباب وليست على وجه الوجود. ولا يعكر هذا عندهم نسبة لوجوب صلاة الجنازة، لأنه وجود صلاة الجنازة ليست واجبة على الأعيان إنما من وجود الكفاية. فلا يحترم الأصل عندهم في مسألة الصلاة، ثم أن صلاة الجنازة إن كانت واجبة فهي ليست من صفة الصلاة المحمودة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحترم الأصل الموجود وهو الأصل إلا أن تطوع. كل ما عدا الصلوات الخمس فهي محمولة على التطوع، وما دام تحية المسجد ورد فيها الأمر فتحية المسجد خارجة عن الصلوات الخمس، فمفادها أنها تفيد تطوعا ولا تفيد وجوبا. هذا أول ما تجلى به هؤلاء على أن تحية المسجد ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وإمام من فعله. الأمر الثاني وهو يتعلق بالجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل يتقطع الرقاب، فقال عليه الصلاة والسلام ما رآه يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت وآمنت. آذيت الناس بتخطيك لرقابهم وآنيت، يعني تأخرت للمجيء المسجد فلا تقلق الناس وتؤذيهم بتخطيك لرقابهم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجلس ولم يأمره بتحية المسجد، فلو كانت تحية المسجد واجبة لا لازم أن يأمره بها كما أمر، فليس الغطفان. ولهذا حملنا عند الفريق هذا حديث فريق الغطفان لا على الوجوب وإنما على الاستحباب، بدليل هذه القرينة الواردة وهي في قوله اجلس فقد آذيت وأنيت وأن يأمره بتحية المسجد. ثم استدل أيضا بفعل الصحابة في دخولهم وخروجهم من المسجد، وأنهم كانوا يدخلون المسجد ولا ويخرجون منه ولا يصلون، فلو كانت تحية المسجد واجبة لكان أشد الناس امتثالا لهذه الأوامر هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا أدلة الجمهور أو أدلة القائلين بالوجوب صرفت عند الفريق الثاني من أصل الوجوب إلى أصل آخر. احنا قلنا الذي المسألة التي ذكرنا من الذين يرون أن الأمر ابتداء يفيد الاستحباب لا إشكال عنده، بل هذه النصوص الأخرى معززة لذلك. نتكلم في من يرى أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تريد قرينة صارفة الوجوب إلى الاستحباب، عندهم أنها توجد قرائن عارضة من وجود الاستحباب. أول شيء حديث الإمام بن ثعلبة، ثاني شيء الرجل الذي كان يتخطى بك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فقال اجلس قد آذيت واحتاج القائلون بالوجوب إلى رد هذه القرائن الصارفة لاستبقاء الأمر على أصله الأول. احتاج المقام من القائلين بالوجوب من القائلين بالوجوب صرف هذه القرائن التي استدل بها الجمهور على أن الأمر ليس للوجوب، تازوا إلى تخميدها وإبطالها. أما القول، قالوا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي كان يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا الحديث هذا محتمل، يحتمل أن الرجل حال دخوله المسجد صلى ركعتين ثم بدأ يتخطى الرقاب، النبي صلى الله عليه وسلم رآه يركع ركعتين وهو في خطبته ثم بدأ يتخطى الرقاب فأمره بالجلوس فيحتمل هذا. والدليل إلى إذا تطرق إليه الاحتمال بطل بالاستدلال، أو كما تقول القاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. هنا لا يسقط في الأصل، لا يسقط الاستدلال إلا إذا كان الاحتمال قويا، لا يسقط به الاستدلال إلا إذا كان الاحتمال قويا. ليس كل احتمال في نص نبطل به النص كلية، وإنما الذي نبطل به النص وذلك الاحتمال الذي يورث حقيقة إجمالا، تورط إجمالا في نص بحيث أنه الاحتمال يكون قريب جدا، في هذا الحال لا يسع أن نستدل بالنص الوارد. والاحتمال لا شك أنه قريب، لأن حديث شريك الغطفاني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بحضرته بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم شريك الغطفاني أن يركع ركعتين، أمر الجميع حضور الذين كانوا في المسجد فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من كان حاضرا معهم في المسجد، فركع ركعتين ثم بدأ يتخطى الرقاب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وعدم تأذية المسلم بتخطي الرقاب. فإذا هذا الدليل الصارف ليس له قوة فيما إذا ورد مثال الاحتمال بأنه صلى النبي صلى الرجل قبل تخطي الرقاب. أما الدليل الثاني أو الصارف الثاني عند الآخرين الذي يتمثل في حديث خمس صلوات كتبه الله على العباد، وفيه أنه قال أو قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا هذا الدليل هو الذي صرفنا به وأنتم تتفقون معنا في أننا صرفنا به، والجمهور كلهم خلاف من الأحناف كما ذكرنا، لأن القائلين بالوجوب أنفسهم ينظرون إلى الوتر بأنه على السنية وليس على الوجوب خلاف من الأحناف، ما هو الصارف للوجوب حديث هذا خمس صلوات؟ إذا كان هذا خمس صلوات صرفنا به في الوتر فلما لا نصرف به في تحية المسجد؟ قال جواب لا 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 شتان بين الأمرين، لأن في الوتر إنما النظر إليه لا من حيث ذاته فقط، ولكن من حيث تواجده مع التراويح أو مع قيام الليل في الجملة، والإجماع قائم على أن قيام الليل أنها ليست بواجبة. ليس هذا صارف لوحده، إنما تحية المسجد استقل عن ذلك، ليست لا ترتبط بغيرها، بينما الوتر يرتبط بغيره، فيرتبط مع القيام، والقيام ليس بواجب، وإنما واجب على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب على أمته. فإذا قلنا أن صلاة وقيام الليل إنما وردت على سبيل الوجوب، لو قلنا أن الوتر ورد على سبيل الوجوب لازم والحال هذه أن نوجب أيضا قيام الليل، وهذا خلاف الإجماع. فكان الحال هذه الأمر صارف من هذا الوجه، ولا نلحق هذه الصورة بالصورة الأخرى. أما التوجيه الأول الذي وجه به الصارفون من الأمر من الوجوب إلى الندبية، من الوجوب إلى السنية، في قوله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فهو محمول عندهم كما سبق أن بينا في الآية في الحصة السابقة، الآية في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي الآن في هذا الوقت، ولا يمنع هذا الوقت أن يكون التشريع بعد ذلك الوقت. فنفس الشيء بالنسبة لهذا، نفس الشيء بالنسبة لهذا، أي قال هل علي غيرها يعني الآن في هذا الوقت؟ قال لا، في هذا الوقت ليس عليك غيره إلا أن تطوع. ثم جاء التشريع بعد ذلك في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولا منافاة بين الأول والثاني، لا منافاة بين الأول والثاني، وقد بينا الانعدام أو انتفاء المنافاة بين الحديث والآية والأحاديث والآية، تفهم هذا الأصل أو أصل جيد في العديد من الإشكالات المطروحة. وعليه قال أنه التمسك بهذا النص ليس قويا، التمسك ليس قويا، لأنه لا منافاة بين تقارير وجوب تحية المسجد مع الحديث هذا الذي يعارضه الحديث الآخر، لأن ذلك الوقت قال ليس عليه. فبقية التشريعات، يعني التشريع الأول كانت الصلاة، كانت صلاتين، صلاة الغداء والعشي، ثم بعد ذلك جاء التشريع بعد ذلك وأصبحت خمس صلوات اليوم والليل، كذلك الصيام، وكان ابتداء ليس بواجب، وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام، ثم بعد ذلك كان يصوم ثلاث أيام، ثم كان يصوم عشرة، ثم بعد ذلك جاء الوجوب، ثم تقرر الوجوب الجميع ما عدا الشيخ الكبير والعجوز إلى آخره. إذن ذات الوقت كان مشروع أو يشرع فقط وجوبا صلاتين، لا يمنع بعد ذلك أن يأتي التشريع بذلك بخمس صلوات. لذلك كان يشرع صيام ثلاث أيام وأيضا عشرة كان على سبيل الوجوب، ثم بعد ذلك نسخ وجوبه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخره. هذا من ذلك. فالله يحدث في أمره ما يشاء، الله يحدث في أمره ما يشاء. فهذا الأمر قالوا أنه كان في ذلك الوقت أنه كان خمس صلوات، ما زاد على ذلك التطوع. هذا التطوع بإطلاقه ورد ما يخص الصعود بأن يكون واجبا لا تطوعا، وهو حديث أبي قتادة ابن الربع الأنصاري الثالث زيد. فالحاصل إذا انتفت إذا انتفت الموانع أو انتفت القرائن صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، صار الأصل ظاهرا أو الواجب الأخذ به والعمل به لحديث أبي قتادة وحديث قصة صديق الغطفان السابق. لكن قد يظهر إشكال أنه لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى المسجد، إذا دخل المسجد بعد الإقامة التي كان يرفع بها بلال صوته، كان يأتي مباشرة إلى المسجد ويصلي الناس. وكذلك يوم الجمعة كان يأتي يتقي مباشرة إلى فوق المنبر. فهل هذا الفعل يمكن أن يقال أن هذا الفعل هو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرائن الصارفة أيضا من الوجوب إلى الاستحباب أم لا؟ الجواب على ذلك أن تحيه المسجد كما قلت أو أسلفت سابقا أنها ليست تحيه المسجد من حيث تسميتها ليست من تسمية الشرعية، لا، وإنما تسمية الاصطلاحية، لا تسمية الفقهاء، فهي تدخل في كل المراد من تحية المسجد هو شغل بقعة من المسجد بالصلاة، شغل بقعة في المسجد بالصلاة. ولا يهون أن يصلي الرجل في هذه البقعة من المسجد، لا يهون أن يصلي مع منفردا أو يصليها مع الجماعة، المهم أن يركع ركعتين، والإجماع قائم أن فوق الركعتين جائز. يعني أنه إذا دخل في صلاة الظهر مثلا مع الإمام ثم صلى الظهر مع الإمام فإنه قد شغل البقعة من المسجد بصلاة الظهر، دخلت تحية المسجد في الصلاة، دخلت تحية المسجد، فلا يحتاج إلى أن يصلي صلاة أخرى، فلا يحتاج أن يصلي، لأن في الحديث قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ودخل ووجد الصلاة أو الجماعة تقام، دخل مع الجماعة وصلى، يكفيه هذا في سقوط تحية المسجد عليه، لأنه أدى ما هو وارد في النص، وهو في قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين. على بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل فقام صلى بالناس مباشرة، صلى بالجماعة مباشرة، فتحية المسجد داخلة في هذا، في صلاته فلا يؤثر ذلك على ما ذكرناه من الوجوب. كذلك بالنسبة لفعله أنه كان يجلس مباشرة على هذا الخطبة يسلم ثم يجلس، هذا المعروف أن في النواهي أو في عموم أوامر خاصة النواهي في قوله في أحاديث التي ذكرناها أيضا في عدة مرات في مسائل كنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، فالنهي أن آتي بهذه الصورة فأطبقها على الصورة أخرى على الصورة التي هي محل بحثنا الآن. أعود فأقول المناهي إذا كانت عامة وورد دليل على الخصوصية أو دليل على خصوص فعل معين للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول معين للنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي إذا كانت عامة وكان الفعل هذا خاص في صورة من صوره فينبغي الاقتصار على أقل مدلول للحديث الوارد في ذلك الاستثناء. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة مقبرة الحمام، والصلاة النهي العام في النهي سواء كانت صلاة الجنازة سواء كانت صلاة الفريضة سواء صلي صلاة الفريضة سواء كانت صلاة النفل سواء كانت صلاة الفرض سواء كان نذرا سواء كان تطوعا، فلا يجوز له أن يصلي في المقبرة في أي صلاة كان سواء كان على المقبور أو لم يكن على المقبور، كلها ممنوعة بالنص بالعموم الوارد. لكن ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام كما حدث له مع المرأة السوداء، أنه لما أخبر أن المرأة السوداء هذه توفيت ولم يصلي عليها هذا دلوني على مكانها، فجاء كان معه جمع الصحابة صلى عليها وهي مقبورة يعني وهي في قبرها. هنا لا يمكن في هذا الحال يعني لا يمكن أن نقول الصلاة على القبر ما دام أنه صلى عليه على القبر على لا نصير إلى الخصوصية، لأنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه جمع من الصحابة لا نصير إلى الخصوصية. وعليه لا نستطيع أن نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة هذه إذن يجوز أن نصلي الصلوات داخل المقبرة داخل الحمام، لا يمكن بهذه الجزئية أن تلغي كل الأصل، ولكن لك أن تخصص تبقى أقل ما يفيده الجواز تخصصه. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء، وفي حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فلانا توفي بعد شهر فأتى إلى قبره وصلى عليه. في هذا الحال ينبغي تخصيص أقل ما يدل عليه الحديث، أقل ما يدل عليه الحديث هو الصلاة على المقبور في قبره، ويبقى النهي على ما هو عليه بالنسبة للأنواع الأخرى أو للصلوات الأخرى سواء كان فرضا أو نفلا سواء كان تطوعا أو لم تكن تطوعا سواء كان نذرا أو إلى آخره، فهذه كلها لا يصح الصلاة داخل. خصصنا صورة واحدة من عموم الصور الواردة. خصصنا صورة واحدة من عموم صور واحدة، بخلاف ما يذهب إليه بعض المفتين، يستظهرون بهذه الواقعة لإلغاء كل بإلغاء النهي عن صلاة المقال، صلاة المقبرة جائز، صلاة الجنائز مقبرة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء داخل المقبرة، هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن هذه الواقعة واقعة خاصة، من صورة خاصة من صور النهي، لا يمكن هذه الصورة أن تلغي كل الصور. الصورة هذه إذا استثنيت، استثنى صورة هذه الصورة فقط ويبقى الباقي على النهي. كذلك ها هنا في تهيج المسجد نفس الكلام، يصبوا نفس الكلام، يصبوا على الواقع. لا يمكن أن يقال أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد مباشرة فيلزم منه أن تكون تحية المسجد ليست بواجب، وإنما ينبغي حصرها في أقل وجه من الوجهات. يصح ذلك للإمام أو للخطيب أن إذا جاء أن يرتقي في المنبر دون غيرهم من الناس. لا نستطيع هذه الصورة أن نلغي الكل، كما لا نستطيع الصورة السابقة أن نلغي الكل. إذا فهم هذا وتقرر أن تحية المسجد واجبة على الرأي الراجح ما عدا الصورة المستثناة، فهل يبقى وجوبها حال كون الإمام يخطب يوم الجمعة؟ في خلاف بين أهل العلم، بين مالك وأبو حنيفة، بين مالك وأبي حنيفة، وبين الإمام أحمد والإمام الشافعي، الذين تقرر عندهم الوجود ورأوا أن تحية المسجد واجبة، قالوا أنه يدخل إن دخل المسجد والإمام يخطب يركع ركعتين خفيفتين، وليتجوز فيه ما كما أشار إلى ذلك الحديث السابق في قصة سليك الغطفان. أما الآخرون فمنعوا ذلك، منعوا ذلك لعلتين: إما أنه ابتداء أن تحية المسجد ليست واجبة والإنصات هو واجب، قدموا الإنصات على السنية لأن الإنصات واجب وتحية المسجد غير واجبة عندهم، فقدموا الإنصات على تحية المسجد، وهذا ظاهر. وإما إذا كان على سبيل الوجوب، هنا عندهم تعارض واجبان: وجوب الإنصات ووجوب تحية المسجد، هل يقدم هذا على هذا أو هذا على هذا؟ يستدل المالكية والحنفية بحديث قوله: إذا صعد الإمام إلى فوق المنبر فلا صلاة ولا سلام، إذا صعد الإمام فوق المنبر فلا صلاة ولا سلام. هذا من جهة ثانية، قالوا أنه في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الحديث قال أنه فيه يدل على وجوب الإنصات للإمام، ولا يجوز بحال أن يتكلم كما لا يجوز له أن يصلي، بالدليل السابق وب إلحاق الكلمات أو الكلام الذي يقوله المصلي، لأنه يقول كلمات والقرآن الكريم والتشهد كل فيها كلمات، وهذا يدخل في عموم كلمات، ولهذا منعوا ذلك. ثم منعوا من جهة أخرى كما هو شأن الأحناف أن المصلي إذا كان يرتقي فوق المنبر ويخطب من الإمام أو الخطيب لكن فعندهم أن خطبتي جمعة بدل عن أن ركع في صلاة الظهر، وكما أن المصلي إن دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة الظهر لا يجوز أن يشتغل بتحية المسجد، وجب أن يدخل مع الصف ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد، فكذلك حال هذه أنه لا يجوز له أن يشتغل بالصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة، إنه الواجب عليه أن يجلس وأن يصغي للإمام. وفي هذه القدر كفاية إن شاء الله نتمه إن شاء الله اليوم الثلاثاء القادم بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أن الخلفاء الفقهاء اختلفوا في مسألة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة على مذهبين، مذهب يوجد أو يجيز صلاة تحية المسجد بل يوجبها، وبعضهم يرى أنه يمنع ذلك أو يمنع ذلك. والذين منعوا ذلك إنما استدلوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صعد الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام، كما استدلوا بوجوب الإنصات للإمام وهو يخطب، وأن خطبتي الجمعة هي بدل من ركعتي الظهر، فكما لا يجوز الصلاة والإمام يصلي الظهر لا يجوز أيضا الصلاة والإمام يخطب في الناس. ولا شك أن عند الفريق الأول واضحة في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في قصة الخليفة العطفان الذي دخل المسجد وجلس ولم يركع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع ركعتين، ثم خطب في الناس أن الواجب أن الذي يدخل يركع ركعتين، بقوله إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتدوس فيهما. الظاهر والله أعلم أن الإشكال أو سبب الخلاف يرجع إلى النظر إلى تحية المسجد، هل هي واجبة أم لا، على نحو ما قد تقدم. فالجمهور ينظرون إلى أن تحية المسجد ليست بواجبة ولوجود الصارف فيها كما بيناه في الحصة السابقة، وجود صارف وحديث الزمان المتعلقة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. بهذا الحديث حكموا على الوتر بأنه ليس بواجب. فمن نظر إلى تحية المسجد أنها سنة وليست بواجب رأى تعارضها مع وجوب الإنصات يوم الجمعة، ورأى أنه إذا تعارض واجب وسنة فإنه يقدم الواجب على السنة، ولهذا قدموا الإنصات على تحية المسجد وعززوها بما قد ذكرنا. أما الذين نظروا وحسنوا ويمكن عنده أن يجمع بينهما أنه يرفع ركعتين خفيفتين ويصغي إلى الإمام في خطبته ولا تعرض عنده تقديما للواجب حال إرادة الجلوس، وهو الواجب يصلي.